الحمد لله، الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً أرجو النجاة بها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير أنبيائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال الحق سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله جل وعلا هي برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. قال الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عباد الله، إن الله جل وعلا خلق الخلق وفرق بينهم وفاضل بينهم، وجعل أفضل الخلق هم الأنبياء والمرسلين، واصطفى من هؤلاء الأنبياء والمرسلين أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل أفضل أولي العزم من الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي اصطفاه الله جل وعلا على العالمين، واختاره ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدا للأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد زكى الله جل وعلا لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أعطاه الله جل وعلا حتى الرضا فقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو خير خلق الله جل وعلا على الإطلاق. ولقد اختار الله جل وعلا له ذرية طيبة وأهلون صالحون عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال أهل العلم في أحد أوجه التفسير: هذه الآية المقصود بها زوجات محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب الخلق وأفضلهم، ولذلك اختار الله جل وعلا له زوجات صالحات قانتات تائبات راكعات ساجدات مؤمنات عابدات لله رب العالمين. نعم عباد الله، هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا يختار الله جل وعلا له إلا الطيبات. وقد امتدح الله جل وعلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، امتدحهن في القرآن، فأول امتداح لهن حينما نسبهن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يا لها من نسبة! يقول جل وعلا: يا نساء النبي، يا نساء النبي. إنها نسبة شرف ونسبة تعظيم ونسبة إجلال. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، فإن أول افتخار ينبغي أن يقال في شأن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو انتسابهن لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الآخر أيها المؤمنون أن الله جل وعلا طهرهن من الأرجاس والأنجاس، وأنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يقول جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإنها تزكية من الله جل وعلا لأمهات المؤمنين الصالحات القانتات، بأن الله جل وعلا طهرهن ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية. فإنهن المطهرات الطيبات الصالحات، إنهن زوجات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الآخر عظم الله جل وعلا من شأنهن وبين بأنهن يختلفن عن باقي النساء لا اختلاف هيئة ولا اختلاف صورة ولا اختلاف خلقة، وإنما اختلاف منزلة، فمنزلتهن عظيمة عند الله رب العالمين. يقول جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نعم، إنهن زوجات محمد صلى الله عليه وسلم، الطاهرات الطيبات القانتات الصالحات الساجدات الراكعات، إنهن زوجات الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولذلك هن السيدات الأولى في المجتمع المدني إن صح التعبير، زوجات محمد عليه الصلاة والسلام، واللائي يمثلن القدوة الحسنة والأسوة الحسنة لباقي نساء المؤمنين ولباقي نساء المسلمين إلى يوم الدين. تقول عائشة رضي الله عنها مشيرة إلى أن النساء من آل بيت النبي، إلى أن نساءه من آل بيت النبي، تقول ما شبع آل محمد من خبز الشعير، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. نعم عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عند ربه رفيعة وعالية، ولذلك اختار الله جل وعلا له هذه الكوكبة النيرة من النساء، فكن زوجات له. وإن مما فضل الله جل وعلا فضل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أمهات للمؤمنين إلى يوم الدين. يقول جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ولذلك لا يجوز لمسلم أن ينكح إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأنهن أمهات للمؤمنين لما لهن من الحرمة والمنزلة العالية عند الله رب العالمين. ولقد قام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد عريض وكبير في نصرة هذا الدين وفي تبليغ هذه الملة وفي نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا إلى مجموعهن فهن الصالحات العالمات اللاتي جاهدن في الله حق جهاده ونشرن الدين ونشرن العلم وكشفن عن طبيعة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الأسرية، فهن قمن بهذا الدور لتتحقق سنة الله جل وعلا في اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الدقيق والجليل وفي الصغير والكبير وفي أمور السر والعلانية. وإذا ما جئنا إلى أفرادهن فكل واحدة منهن تمثل أنموذجا رائعا وجميلا ومثالا عظيما لكل من أراد الاقتداء بهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وأولهن تلك العملاقة الكبيرة وتلك المرأة الحكيمة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، بنت خويلد التي ما ترددت في قبول الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم. حينما عرض عليها الإسلام أول ما عرض بادرت فتسلل هذا الدين إلى قلبها وأشرب قلبها محبة الإسلام، وسرى في نفسها سريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية. إنها خديجة التي كانت تمثل ركنا عظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي المحضن الدافئ، وهي الزوجة الحنون، وهي المرأة التي فرضت اسمها في المجتمع المكي الذي كان لا يرتضي مشاركة النساء إلا الأقوياء، إلا النساء القويات الحكيمات اللوذعيات. فكانت خديجة في سلم ترتيب هؤلاء النساء تأتي في مقدمتهن لما رزقها الله جل وعلا من صفاء السريرة ومن حسن السيرة ومن ذلك الذكاء المفرط ومن تلك الحكمة التي تمتعت بها، فاستحقت أن تكون مقدمة في ذلك المجتمع الذي لا يرضى إلا بالأقوياء. خديجة رضي الله عنها أول من أسلم من النساء، وحينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء بعدما فجأه الحق أخذته رعدة شديدة، فرجع يقول لأهله: زملوني زملوني. فقالت خديجة: وما وراءك؟ فأخبرها الخبر. فانظر إلى ثباتها، وانظر إلى شموخها حينما قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. استدلت بهذه المقدمات وبهذه الأخلاق وبهذه القيم التي كان عليها صلى الله عليه وسلم إلى أن الله لا يخزيه أبدا، لا يخزيه أبدا، إنما الذي جاءه ناموس عجيب، إنه من الله رب العالمين. خديجة أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حتى إن ذكراها كان خالدا متربعا في نفسه صلى الله عليه وسلم، ولربما ذكرها في آخر أيامه وقد ماتت في مكة رضي الله عنها. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لقد حبب إلي خديجة وإن لي منها ولد، وبشرها بالجنة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب. نعم، هذه خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي وقفت هذا الموقف العملاق الذي انهزم فيه كثير من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وولوا على أدبارهم لا يلوون على شيء، بينما هذه المرأة العظيمة وقفت لتكون أنموذجا لكل امرأة تريد الصمود في الحق وعلى دين الله رب العالمين. والأخرى خديجة، وبعد خديجة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي زوجها الله جل وعلا إياه أو أخبره جبريل بأن هذه امرأته في الدنيا ويوم القيامة، حينما كان يأتيه له بسرقة قطعة قماش من حرير فيها صورة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عائشة الذي نزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة نتعبد الله بتلاوته في سورة النور في عشر آيات يبرئها الله جل وعلا من فوق سابع السماء، حينما لاك المنافقون والشانئون في عرضها للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك المعروفة المشهورة. ولقد كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي الصامدة في الحق تقول بكل ثقة وطمأنينة بأن الله تعالى منزل براءتها، تقول: وكنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا في صدقي وفي نزاهتي، وما كنت أظن أن الله ينزل في قرآنا. وكانت تبكي لذلك وتقول أنا أحقر من أن ينزل الله في قرآنا. الله أكبر. نعم، أنزل الله فيها قرآنا، قرآنا عظيما في سورة النور يحكي براءتها. ولذلك قال أهل العلم: كل من طعن في عائشة بالزنا فإنه كافر بالله. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، فالله يبرئها وهذا يقذفها ويرميها. قال عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. الله أكبر. من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال أبوها: أي أسرة هذه؟ أسرة طهارة، وأسرة نقاوة، وأسرة دعوة، وأسرة علم، وأسرة جهاد، وأسرة مصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أبوها، ومحمد زوجها صلى الله عليه وسلم. قل لي بربك، هل رأيت أسرة في هذا التاريخ السحيق أو في الواقع المعايش مثل هذه الأسرة، أسرة أبي بكر؟ لا وربي، يخرج منها مثل هؤلاء الأولاد من الذكور والإناث لتمثل عائشة العمود الفقري في أسرة أبي بكر الصديق، فتغيب بعض الأسماء رغم ضخامتها ورغم قوتها، إلا أن قوة عائشة في الحق وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أحد آل بيته وأحد أفراد أسرته، لتمثل نموذجا عظيما لبيت النبوة رضي الله عنها وأرضاه. عائشة تخرجت من بيت أبيها، بيت الكرم والجود والرجولة والشجاعة والعلم وغيرها من الأمور التي ضربت الأخلاق كلها بجدرانها الأربع على بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تنتقل من بيت أبيها لتكون زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، ولتأخذ من أخلاقه ومن آدابه ومن علمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، هكذا لقبها السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، الفقيهة المفسرة العالمة بالأنساب، كان الناس يرجعون إليها في الفرائض ويرجعون إليها في الفتوى. أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبهم أمر أو إذا ضاقت بهم مسألة لجأوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فتفتيهم الفتاوى المبنية على العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت صوامة قوامة عابدة، كانت من شدة بكائها تبل خمارها، يبتل الخمار من شدة البكاء، وكانت تقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا. كانت كريمة كرما لا حدود له، لأن مربيها محمد صلى الله عليه وسلم. جاءها مرة من المرات سائل يسأل، فلم تجد شيئا إلا حبة عنب، فوضعتها في يد السائل، فقال لها الناس قد نظروا إليها شزرا، فقالت: ما لكم؟ قالوا: حبة عنب. قالت: يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أيهما أكبر، العنبة أم الذرة؟ انظر إلى فقهها واستنباطها رضي الله عنها وأرضاها. أعطاها معاوية مرة من المرات مالا عظيما، فقالت به: هكذا وهكذا، فلم يبقى لها شيء، وكانت صائمة. فقالت لها جاريتها: أما أبقيت لك شيئا لإفطارك؟ قالت: لو ذكرتيني. الله أكبر، غلب حب العطاء والجود والكرم حتى أنساها نفسها رضي الله عنها وأرضاها. الحديث أيها المؤمنون حول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طويل وعريض، لكنها تطوافة سريعة وعناوين عجلة، والحديث ذو شجون كما يقول، ولعل له بقية أرجئه إلى الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وعليكم بتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضًا النظر في سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهن الطيبات الطاهرات، وهن اللائي اختارهن واصطفاهن لأن يكن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه في الدنيا ويوم القيامة. وحينما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، نزل جبريل يطوف السبع الطباق بأجنحته ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المرأة زوجته في الجنة، فكيف يطلقها وأنها امرأة صوامة قوامة؟ فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها فاحتجبت عنه، فقال لها: إن جبريل أخبرني كيت وكيت، فأعادها إلى ذمته صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة هند بنت أبي أمية، والتي سجلت مواقف عظيمة تشير إلى مشاركتها الرأي مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، حينما صد النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت في تلك العمرة المشهورة، وأمر أصحابه بأن يحلقوا، فتلجلجوا وترددوا طمعا في دخول مكة، حيث إن رغبة جامحة لا حدود لها لاشتياقهم إلى البيت العتيق وإلى مرابع الصبا وإلى تلك البلدة التي منها خرجوا وعلى أرضها درجوا. فهنا دخل النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا يقول لأم سلمة: آمر بالأمر فلا يؤتى. فقالت له: يا رسول الله، لو خرجت فحلقت أمامهم لفعلوا. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق أمام أصحابه، فحلقوا جميعهم، قاموا، فحلق الرجل صاحبه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، الحديث عن خديجة وعائشة وعن سودة وحفصة وعن أم سلمة وعن زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتمله مثل هذه الخطبة، ولكنها شرارة أقدحها للنظر وللتبصر وللقراءة في سير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العبرة والدروس من ذلك. فإنهن كن على الحق ثابتات، وفي تبليغ دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متسابقات. كن رضي الله عنهن وأرضاهن يشاهدن النساء من حولهن يرفلن في حلل النعيم، وهن يمر عليهن الشهر والشهران، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني لا يوقد في بيته نار لأجل الطعام. ولما اجتمعنا لطلب شيء من أمور الدنيا خيرهن النبي عليه الصلاة والسلام، خيرهن بالبقاء معه على هذه الحال، حال الزهد والتقشف، حال السعي إلى الآخرة، أو أنه يفارقهن صلى الله عليه وسلم. والإيمان المتربع على عرش قلوبهن، واليقين الذي انفسح له صدورهن جعلنهن يقولن نريد الله والدار الآخرة. الله أكبر، اخترنا الله والدار الآخرة، فرضينا بهذه العيشة، عيشة التقشف وعيشة الجوع وعيشة ومثل هذه العيشة، لأنهن يريدن الله جل وعلا والدار الآخرة. أين نساء هذا الوقت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كثيرا من حالات الطلاق الموجودة في مجتمعنا سببه هذا الشره وهذا الطمع وهذا الإسراف من كثير من النساء حينما يتجاوزن الحد في قضية طلب أمور الدنيا، حتى والله إن الأمر ليصل إلى الطلاق لمجرد تغيير أثاث بيت مضى عليه سنة واحدة. تقوم امرأة حمقاء تطلب الطلاق من زوجها، لماذا؟ لأنه لم يغير لها أثاث البيت الذي ما مضى عليه 12 شهرا، وهي تقلد الأخريات تقول فلانة وعلانة. بل إن بعض النساء تطلب زوجها فوق طاقته وقدرته لأشياء هي من قبيل الكماليات والتحسينيات، فتعيش الأسرة عيشة ضنكا تتلبد في سمائها غيوب المشاكل وأزمات الاضطرابات، فلا مودة ولا محبة بين الزوجين، وإنما ارتكاس مادي خطير قدمته الزوجة على كل اعتبار. على المرأة المسلمة أن تنظر في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف النساء وخير النساء وأفضل النساء بالمعنى العام، وإلا بالمعنى الفردي فهناك ترتيب معروف عند أهل العلم، ولينظرن إلى حالهن من الصبر ومن الأنات ومن المراعاة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. دروس وعبر وفوائد لا تضبطها أقلام الكتاب ولا تدخل تحت الحساب، ولا يستطيع خطيب أن يأتي عليها كلها في خطبة أو خطبتين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأسأله جل وعلا أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل زمان ومكان. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.